بل ريانة لم تذبري.
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي. سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. لا زال حديث السيرة موصولا مع عصام العطار. أهلا وسهلا يا أبا أيمن.
بيقول لك بمسجد الجامعة أول خطبة خطبت في مسجد الجامعة خطبها علي الطنطاوي.
أول خطبة
والشباب اللي وقتها هذا مسجد الجامعة الصغير كانوا بده يسموه مقصف للطلبة الجامعيين لولا عدد من الشباب في طليعتهم محمد سعيد الطنطاوي. تسمع به؟
اي نعم نعم اسمع به وسمعوا ثناءك عليه.
انا لا اعرف فعلا بالدنيا ازهد ولا اعبد من سعيد الطنطاوي، والان بشيخوخته المتقدمة ضعف البصر وضعف السمع وهو في مكة المكرمة.
أكبر منك هو ولا؟
أكبر مني بكم سنة. ولكن يا أخي هذا الرجل الذي أعطى حياته للإسلام وكان مثلا رفيعا.
ما أستطيع أسجل معه الآن.
الآن حاول ما أظن. ولكن يا أخي يا أخي يا أخي أين الوفاء؟ أين عرفان الجميل؟ فهو بشيخوخته المتقدمة لا يكاد يمر به أحد. في ناس عظام موجودين، عظام جدا موجودين. الله يرحم عبد الرحمن الباني
اللي
سمعت، ولكن لا يستفق في سعيد طنطاوي بجرأته وشجاعته وإخلاصه وتجرده. هو وعدد من الشباب منهم الدكتور هيثم الخياط إذا تعرفونه، وساعدهم زهير ساويش بشكل من الأشكال، يعني عدد أخشى في بضع أشخاص. تيسير العيتي ربما من أفاضل الناس في سوريا، بضع أفراد. يعني أنا مخجول لأني
لا أبد.
بعض الأسماء اللي يجب أن تذكر. أخي افتتاح مسجد الجامعة اللي كان بده يكون مقصف فيه أشكال ألوان تحول إلى مسجد كان شيء عظيم جدا عظيم، ونقل الافتتاح بالإذاعة. أما الذي قرأ القرآن فهو الدكتور الحلواني من كبار الأساتذة أظن الأطباء، قرأ قراءة رائعة لأنه أبوه شيخ القراء كان في البلاد، فهو حافظ للقرآن الكريم وقرأ تلك القراءة الرائعة. ثم كان علي الطنطاوي فخطب تلك الخطبة العظيمة، كان يوم من الأيام التي لا تنسى. بعد ذلك التداول على الخطابة، يعني علي الطنطاوي، الشيخ مصطفى السباعي، عصام العطار، بعض الضيوف أحيانا يأتون، ثم أصبح الخطيب الرئيسي عصام العطار.
طيب لو نقول كان بعد عصام العطار يعني رقم اثنين في سوريا خطيب، أو ثلاثة بعد عصام العطار، من كان في سوريا؟
لا تستطيع أن تقول هذا. لا تستطيع. عصام العطار يتأخر عن علي الطنطاوي، يتأخر عن مصطفى السباعي، يتأخر يعني هؤلاء الفرسان هذا المجال، وكل شخص له طابعه الخاص. وعلي الطنطاوي أخي يمتاز بصوته اللي لا يختلط به صوت آخر. مجرد تعرف علي الطنطاوي هذا. وشيء آخر، علي الطنطاوي أديب كبير، وشيء في بعض الأحيان الخطب بتكون بمجرد صراخ أو معلومات محدودة على الطنطاوي أديب كبير مثقف كبير صاحب بيان من أمراء البيان. الزيات في الكتاب ودفاع عن البلاغة يتحدث عن اللغة العربية بيقول هذه اللغة التي كتب فيها في مصر طه حسين وعباس محمود العقاد والتي كتب فيها في سوريا علي الطنطاوي من أمراء البيان، وخاصة إذا كتب الخطبة وألقاها. شيء آخر، علي الطنطاوي يا أخي هو نسيج وحده لا يختلط بسواه. علي الطنطاوي بيقول أنه في ناس مثل الكتاب المطبوع قد يكون نفيس جدا جدا ولكن منه في السوق ألوف
نسخ كثيرة،
وفي ناس مثل الكتاب المخطوط في قابل يكون مخروم وغيره أحسن منه بس ما في منه إلا نسخة واحدة. علي الطنطاوي بالواقع مثل الكتاب المخطوط ولكن كتاب مخطوط نفيس. أنا سمعت
هو يقولها عن محمود شاكر أظن علي الطنطاوي.
مين يقول؟
أظن علي الطنطاوي كما ذكر عنه أنه يذكر محمود شاكر بهذا الوصف.
أنا هلأ بحكي لك عن محمود شاكر لأني عرفته معرفة عميقة جدا جدا لمحمود شاكر. علي الطنطاوي أخي سريع الاستيعاب، سريع الجواب، سريع الخاطر. ذكر مرة من المرات لما كنا شباب صغار كان في احتفال كبير بعيد العمال ودعي علي الطنطاوي يتكلم في هذا الاحتفال. هذا عيد العمال عادة بيحتكروا غير الإسلاميين، دعي وكان في حشد كبير من مختلف الطاقات وتكلم علي الطنطاوي فأثار الحماس فصرخ أحد العمال بأعلى صوته الجنة للعاملون. فضحك الناس أنه بدل لازم يكون قل للعاملين قال للعاملون. فقال لهم علي الطنطاوي فورا لا تضحكوا لقد أراد الخفض وأبى الله إلا الرفع إذانا منه بأنه قد رفع من شأن العمال. علي الطنطاوي ما في أظرف منه مجلسا. وعلي الطنطاوي شوف شخصية لا تعرف التكلف، هل بقلبها تجد على اللسان سواء خير أو غير ذلك تجد على اللسان، غير قادر على الازدواجية وغير قادر على التمثيل، وأحيانا تدفع عاطفته لمواقف يعني غير مرة من لما كان الشيشكلي رئيس للجمهورية، تعرف الشيشكلي انقلاب عسكري ثم قائد الانقلاب الحقيقي ثم جرى انتقال خاب وكان رئيس جمهوري ديكتاتور رئيس جمهورية. في عندنا مدرسة هي بتنفذ على المغرب الكبير، مديرة المدرسة شخصية مهمة جدا، هي مدرسة بنات لكن مدرسة بنات راقية، بتساوي احتفال البنات جزء من البرنامج بيرقصوا رقصة السمح يعني لا فيها عري ولا، ولكن بنات جميلات منعمات يرقصن رقصة السماح وأقاموا الحفلة. فالحفلة كان برعاية أديب الشيشكلي، وفي الحفلة زوجة أديب الشيشكلي. إجا خطبة الجمعة وكانت تنقل بالإذاعة في بقلب الخطبة وقف وقال أنا أعلن، هذا معنى كلامه، أعلن للشعب باعتبار قاضي الشام الشرعي أن كل من رعى مثل هذا الحفل أو حضر مثل هذا الحفل أو أرسل بنته لهذا الحفل أعلن أنه ديوس.
الله.
يا لطيف يا لطيف. قطعوا
الإرسال
بس، لكن كانت القنبلة ألقيت فاهتزت البلاد من أقصاها إلى أقصاها عدد من الشهور، وبقيت الصحف كل يوم تكتب بالهجوم عليه، ولكن لم يصل الأمر أنه يعتقلوا أو شيء. وبعد شهور سويت القضية. فعلي الطنطاوي شخصية نسيج وحده. علي الطنطاوي دوما قوة للتوجهات الإسلامية بتأثيره الشعبي الكبير، ولكن ما بيستطيع يعمل عمل منظم على الإطلاق، ولا يستطيع أن يكون بجماعة منظمة، ولكن يستعان به. فهو بالواقع من نوادر الشخصيات. أنتوا شفتوا بعد ما تقدمت به السن علي الطنطاوي في شبابه، يا أخي كان له حديث بعد صلاة الجمعة،
إذاعي
حديث بالإذاعة، كان الإذاعة بعد صلاة الجمعة، لذلك تجد الناس يتراكضون حتى يخرجون من الصلاة، يتراكضون حتى لا يفوت حديث الجمعة، تخلو الطرقات، وكان له فعلا فعلا أشياء.
طيب حدثنا عن مدام فعل الطنطاوي، خلينا نسترسل قليلا فيه، لأنه أنت أخذت بنته بنان، إحنا نريد أن نعرف تفاصيل هذه القصة. كيف أنت وصلت إلى أن أخذت بنت علي الطنطاوي؟ علي الطنطاوي خطبك ولا أنت خطبت منه؟ كيف رغم أنه علي الطنطاوي ذكر عصام العطار وذكرك في الخطابة وبشر سوريا بالخطيب، يعني كتب عنك
لا بل لك لماذا؟ أنا كنت أحيانا أحضر مع من شان أهلي ما يزعلوا، أحيانا كنت وأنا أعمل خارج إطار الدراسة الرسمية، لكن لما بيكونوا زعلانين قد أقول لهم إيه. أنا في يوم من الأيام المعهد العربي الإسلامي، أنا بالواقع درست بكل صفوفه، درست فيه العربية والأدب والتاريخ والديانة، حتى درست علم النفس فيه وفي سواه، لأني كنت وكان بعض الطلاب أكبر مني. فيوم من الأيام دعوا علي الطنطاوي من شان يجمعوا له صفوف البكالوريا حتى يتكلم، فاجتمعوا الصفوف وكان بعض الأساتذة وبدأ يتكلم ويحاضر، وأنا جالس كما يجلس غيري أستمع لعلي الطنطاوي. فطرح قضية دار على انت ما وجدت، وصل لي عندي قال لي، فقمت أنا وقلت برأي غير رأيه، فنظر إلي بالواقع مبهوت ما على غير توقع. بعدين قال لي وقف، قال لي أقسم عليك بالله إلا أن تأتي وتقف أنت على المنبر وأنا أجلس على مقعد الدرس أنت أحق بأن يتلقى عنك.
الله.
أخيرا طلعت، بس ما كملت في الموضوع اللي كنت أتحدث فيه. أنا كنت قرأت علي الطنطاوي، وإنما بدأت أتحدث عن علي الطنطاوي أدب علي الطنطاوي، يعني أتحدث حديثا أدهشه. بعدين سألني أنت إيش اسمك؟ قال له عصام العطار. قال لي شو بكون لك الشيخ رضا العطار؟ قلت أبي. وأبي لأنه كان مثل ما قلت لك من رجال القضاء، ولكن من جيل طبعا أكبر من جيل علي الطنطاوي، من جيل كبير. ومن ذلك الحين انعقدت الصلة الوثيقة بيني وبين الشيخ علي الطنطاوي. كنت بعرف أخوه محمد السعيد من قبل، وأصبحنا في كل أسبوع على الأقل نذهب إليه في بيته في جلسة من أجمل الجلسات، كان فيها ناس منهم الأستاذ سعيد الأفغاني يقول، وعدد من الأشخاص، وكان من حضور الجلسة أيضا الأستاذ زهير شاويش. زهير شاويش عالم ومجاهد، الآن أصبح عجوز، ولكن الحقيقة من أشجع الناس زهير شاويش، ومن أكرم الناس، ومن كان نخبة تجتمع هناك من أجمل. فعلي الطنطاوي حقيقة أحبني كثيرا وأعجب به كثيرا، وحتى مرة من المرات بعقد قيران الدكتور محمد لطفي الصباغ، بالمناسبة محمد لطفي الصباغ هذا العلامة الكبير الآن هو أصغر مني بعدة سنوات، ولكن كان من أخطب الخطباء في بلادنا وصاحب تأثير كبير، كان شخصية مؤثرة، والآن مع الأسف لا يحسن الاستفاد منه. عندكم الدكتور أديب صالح كمان لا يستفاد من هؤلاء الرجال.
بين قوسين أنا كنت بسجل مع محمد لطف الصباغ في هذا البرنامج قبل أن آتيه، كان آخر شخص من ضمن اللي سجلت معهم اللي قبل عصام العطار، لأنه أنت في البرنامج المحطة الأخيرة لي، فحصل ظروف وما تيسر التسجيل، فقلت له أنا على سفر ذاهب لعصام العطار في ألمانيا وراجع ونسجل معك إن شاء الله. قال أنت ذاهب للبحر، وإذا قصدت البحر أترك القنوات.
لا لا يا أخي،
وحملني سلاما كبيرا لك.
إلاك أنا بعرف الأمور، بعرف نفسي، وبعرف الأستاذ الصباغ كنز من الكنوز. وبعدين مش فقط العلم، ولكن في شيء آخر، الأسلوب الحلو اللي يتحدث به للناس، وكان له أيضا من الناس اللي لهم مكانة كبيرة جدا كان عند الشيخ علي.
طب أفهم من كلامك،
والدكتور أديب صالح اللي يعني عالم كبير الدكتور أديب، وخطيب كان من أكبر خطباء بلادنا أيضا، يعني من طبقة بالحقيقة نادرة المثال. وبتعرف أنه هو برسالته عن تفسير النصوص بإشراف الشيخ محمد أبو الزهرة أخذ درجة الشرف الأولى.
جميل، يعني أفهم أنه علي الطنطاوي هو اللي خطبك.
شوف الحقيقة هذا من كرمه،
والله ما ألومه أنا.
لا أنا عم أحكي لك شيء، علي الطنطاوي له رأي، مش قضية فردية شخصية، له رأي بالواقع، يرى أن يتخير الآباء للبنات ويجاهر بها الرأي. قلت لك ليش ذكرنا الأستاذ صباغ بعقده، وكان له بالميدان من بالميدان وله منزلة كبيرة، كان حفل كبير وتكلم فيه الشيخ علي الطنطاوي، لأنه كان من وبأجب الكلام دعا لهذه الفكرة أنه الآباء. وقال على سبيل المثال، أنا كنت أجلس بعيد، لو عصام العطار طلب مني لزوجته. فأنا بهذاك الوقت كنت أنا بطالع حياتي خجول جدا، دعك من الخطاب لما أكون على المنبر، بس خجول جدا، فاستحيت وتواريت. ثم بعد ذلك بزمن كان هذا الزواج.
غششك يعني على الطنطاوي.
بس بدي أقول لك شيء أيضا، أخي علي الطنطاوي كان أستاذ بالدراسة الثانوية لبعض أخواتي، وكانت الصلة بين الأسرتين صلة جيدة جدا، وهن يعني جيدة جدا.
طيب علي الطنطاوي عنده 5 بنات.
نعم.
لماذا اخترت بنات بالذات، بنان بالذات منه؟
هو كانت البنت الكبرى العنان كانت تزوجت رجل فاضل ومحترم، وأنا من الناس اللي أحبهم وأقدرهم، اسمه مأمون دراني، من أولاده هل اللي بيكتبوا مجاهد، من أولادها مجاهد اللي يعيد تحقيق تراث الشيخ علي الطنطاوي، مؤمن في عدد من خيرة الشباب هناك. ويعني وفي مبدأ
ايش ترتيب بنان؟
شوف أكبر أنا بعرف لما كانوا بنيات صغيرات أنا بعرفهم كلهم، بل وأهلي بيعرفوه.
يعني عينك على عينك من زمان على بنان وعلى
لا لسبب لسبب كانت صغيرة السن، ولكن بعرفها معرفة حسنة، أهلي بيعرفوها، كانت صغيرة السن في تلك المرحلة. فعنام بنان
بنان الثانية
بنان الثانية وبعدين بيجوا بيان أمان سبحان الله.
طيب هي قدر الله، لكن من باب الفضول
اللي لأختهم يمان اللي كان قليل مثالها والله في الدنيا، زوجة شوف أنا بيبدو تعبت كثير.
ما في مشكلة، بس
لا ما في مشكلة، نحن كل كم يوم نحكي مع بعضنا البعض.
من باب الفضول هو شيء قدر الله عز وجل، لكن ما باب الفضول ما دام الثانية في ثلاث بعدها، إيش معنى وقع الاختيار على بنان؟ ليش ما اخترت مثلا اللي بعدها الثالثة الأصغر؟ إيش معنى يعني بنان؟
ما أنا اخترت. وبعدين شيء تاني، بنان لما تزوجت كان عمره 15 سنة، أخواتها بنيات الصغيرات الزوج يمان اللي رحمه الله ذهبت بحادث سيارة، هذا نحن نتحدث كل كم يوم، ومن الناس اللي لهم فضل علينا فضل غير قليل، ومن الناس القليلي اسمه نادر حتاحت، نادر حتاحت، وهاللي الآن لهم دار نشر ويقومون بالمناسبة كان بدراساته الأولى بالتعليم بالابتدائي كان شاطر، وكان فكان الأستاذ يقول للطلاب كونوا كنادر، كونوا كنادر حتاحت، عندنا نحن كنادر جمع كندرة، وهي ما يرتدي السيدات كونوا كنادر.
حلو حلو.
الله يرحمها. يمان قلة من الناس، ولكن من مثلها وأسرتها الكليات من الأخيار.
سنتعرض لبنان في حلقة كاملة ونأخذ قصيدتك الرائعة جدا فيها وقصتها وموقفها معك، ولها كتاب اسمه كلمات سنقرأ بعض أدبها الجميل، لها حلقة إن شاء الله مفردة. لكن خلينا نختم حلقتنا اليوم ما دام إنه يعني احنا على وشك النهاية وكنا نتكلم عن الخطابة. يعني كشك عبد الحميد، الشيخ عبد الحميد هذيك الأيام كيف كان صداع بالنسبة؟
شوف من الناس اللي قامت بيننا صلة على البعد وصداقة على البعد، وأنا من الرجل فاضل مستقيم، وأنا من محبيه ومقدريه، وله أثر كبير يا أخي بالأشرطة تبعه. حتى في بيتنا مرت فترة من الفترات ابني أيمن في خطبة لعبد الحميد كشك كل يوم كان يحطه كل يوم داخل بصوته الجميل، فالله يرحمه، الله يرحمه على أثره الطيب وجهده الطيب.
بعدين كان جريء،
كان جريء، وهو أيضا له خطبة يتحدث فيها عن استشهاد بنان الله يرحمه.
جميل. طيب خلينا نختم باخر سؤال الحلقة، ما بقي إلا دقيقة تقريبا. صام العطار لما كان يخطب، هل كانت في هناك خطوط حمراء يراعيها ما يتجاوزها واضحة عنده أنه الوصول لها لا، ولا كانت
بالواقع الخطوط هو يضعها دينك وضميرك وعقلك، الواحد ما يمشي الأصل أن الإنسان لما يتكلم يتكلم بالحق ويتكلم بالمصلحة. عليك منك إذا أفردت مرتقبا، لم تأتي في الصرمة، لم تأتي إعلان، لكن دوما الحقيقة الرقيب من داخله، من قوة خارجية. ما يوم من الأيام خضعت لقوة خارجية.
جميل.
لما كنت أقف بأيام عبد الناصر بدي أيام عبد الناصر، أيام السراج هذا الرجل، ولكن كانوا يحترمون مواقفي بهالصورة. سراج أكثر من مرة التقينا، ومن جهات أمنية كان في تهديد ووعيد، وحتى قدام بيتنا اللي كنا بنسكنه، البيت بالأزرة بحارة سنبول ببناية عربي كاتبة، فتحوا أخذوا غرفة من بيت مقابل لنا وفتحوا فيها دكان، وكانت للمخابرات لمراقبتي ومراقب في. كان شخص أيضا هذا مطلوب منه ألا يفارقني لحظة، فكان دوما أنا لما كنا نركب الباص لنروح لمسجد الجامع، كان والله بعدين حكى لي لما احكي ولا خلص الوقت
ناخذ في طيب تفضل بهذه هذا نختم بها يلا
اخي. حكى لي بعدين انه كان يروح معي لا هو متوضي ولا بيعرف شو الصلاه، لكن مضطر انه يفوت معي للمسجد. قال لي والله بس من خلال الزمن استرجعت ايماني واصبحت اصلي حقيقه، فالله يجزيك الخير. يعني كان في تضييق شديد.
صحيح. وهذه قصة طريفة، ولك أنت مواقف يعني مع سنأخذها إن شاء الله في بعض كثير من الناس اللي أسلم واللي ترك كثير من المنكرات بسبب لقاءات لك، ولك لقاء في السجن مع هذا العرابجة جدا جميل. هذه كلها سنتعرض لها إن شاء الله في السيرة، لكن وقت الحلقة انتهى. إذن أيها المشاهدون الكرام، في الحلقة القادمة سنتعرف على لقاء عصام العطار بمجلة الرسالة، المجلة الأدبية المهمة في تلك الفترة، ثم انتقاله وسفره إلى مصر ولقاءه بالأدباء هناك. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله.
وكتاب من وحي الله سماه الرافع وحي القلم. لكن فيما بعد زكي نجيب محمود بأواخر أيام حياته تحدث يمكن بكتابه قصة عقل أو قصة قلب، قال والله أحمد أمين ما له شيء. الله يرحم الشيخ الرفاعي عبد العزيز، أنا قلما رأيت في مثل خلقه وفضله وكرمه وتواضعه. أنا بالواقع نشأت بيني وبينه صداقة عميقة جدا. لما قيل أنور العطار أقبل عليه واحتضنه وضمه، ولما رفع يديه سقط أنور العطار في الأرض وقد كسرت له عدة أضلاع. الله يا أخي سيد. الجنرال غورو توجه مباشرة إلى قبر صلاح الدين الأيوبي وسل سيفه ووضع السيف على القبر وقال هذه الكلمات: سلدان نوفو لا روفني. سلدان يعني يا صلاح الدين، نوفو لا روفني، ها قد عدنا.
ذكريات من صبانا الأول لم تزل ريانة لم تذبري.